إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في خطبتين سابقتين عن شعيرة الاحتساب والنهي عن المنكر الذي يشمل إصلاح الأخطاء المتعلقة بالعقائد والمناهج والأخلاق والعبادات، وهلم جرة. وتكلمنا أيضا على أن الإنسان عليه أن لا يحتقر أو يحقر عمله، فرب عمل قليل عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. وإذا ما قورن أي عمل بنية صادقة فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيه وينال صاحبه الثمار اليانعة بإذن الله عز وجل. الآن من المناسب أن نتكلم عن قضية وهي متعلقة بخلق ذميم. هذا الخلق يعارض ويضاد وينافي ما ذكرناه في الخطبتين السابقتين، بل قد يهدم هذه الأصول العظام ويحطم تلكم الشعيرة التي أمر الله تبارك وتعالى عباده بالعمل بها، صفة يبغضها الله عز وجل، صفة تدل على نقص المروءة، صفة تدل على الخسة في الطبع وسفاسة في الأمور، صفة تتسبب لصاحبها بنقصان أجره، وذلك لأنها من أعظم الأسباب التي تمنع صاحبها من القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صفة التخذيل، التخذيل والانتقاد. لا يعمل الإنسان ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يغير ولا يصلح ما أفسد الناس، ومع ذلك لا يكتفي بهذا، بل يخذل أهل الحق ويثبط أهل الحق، ولا ينتقد إلا أهل الحق، وهو كالذباب لا يقع إلا على الجراحات، جالس متكئ على أريكته لا يتكلم ولا يحرك ساكنا ولا يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، ومع ذلك ينتقد المصلحين ويثبط المصلحين ويخذل الآمرين والناهين. هذا ديدنه وهذا شأنه، مستعد أن ينافح ويكافح ويجاهد ويكتب ويخطب ويسافر من أجل قضايا تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكنه عند قضايا الإسلامية، قضايا الشريعة، قضايا الدين، قضايا مصالح الأمة، نقاد، مخذل، مثبط. أقول هذه الخصلة خصلة ذميمة يبغضها الله تبارك وتعالى. التخذيل هو ترك نصرة الحق ممن يظن به النصرة، ترك نصرة الحق في مواطن النصرة هذا خذلان وتخذيل، وهذه خصلة لا يرضاها الله عز وجل. في مواطن النصرة يجب أن تؤيد وأن تتكلم وأن تتعاون وأن تضع يدك في يد أخيك، ومع ذلك في هذا الموطن لا، لسانه سليط في الانتقاد والتثبيط وتخليل أهل الصلاح والإصلاح. ولذلك صفة التخذيل أصبحت صفة لازمة للمنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم. صفة التخذيل صفة لازمة للمنافقين الذين يعني يغطون تقصيرهم وعدم قيامهم بواجبهم بهذه الخصلة، يخذلون الغير حتى لا يفتضحوا هم بجلوسهم وسكوتهم وتقاعسهم، ولو الناس اشتغلوا وكلموا وغيروا واصلحوا وهم جالسون مفضوحون منتقدون، فلذلك هم يثبطون المصلحين حتى تضيع الطاسة كما يقال، والكل سواء في عدم الإنكار فيضيع المنافق مع عدم المنافق. إذن هي صفة لازمة للمنافقين من أجل هدفهم أن يتأخر دين الله عز وجل، هدفهم أن تحطم الشريعة، هدفهم أن تحطم الأصول العظام التي بني عليها الإسلام. سب الصحابة، سب الصحابة منكر عظيم، ومع ذلك وجدنا من الخطباء والكتاب وأصحاب المسؤولية من ينتقد ويثبت ويخذل من ينكر هذا المنكر، مع أن الواجب في هذا الموطن النصرة والتأييد حتى يثبت دين الله وحتى تبقى شريعة الله نقية صافية على ميراث النبوة. ومع ذلك هناك نذر، أقوام أصواتهم نشاز، هدفهم الانتقاد والتخذيل والتثبيط، مع أن الواجب النصرة لدين الله عز وجل في هذا الموطن العظيم. تعالوا معنا أيها الإخوة إلى مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل حتى يستبين لكم سبيل المجرمين، وحتى تعلموا أن هذه الخصلة، خصلة التخذيل، خصلة لازمة للمنافقين وهدفهم محاربة الإسلام. واحد، أصحاب السبت تحايلوا على صيد الحيتان، وفرقة قامت بهذا المنكر واحثارت على شرع الله عز وجل، فرقة ثانية أنكرت عليهم، ظهرت وبرزت فرقة المخذلين والمثبطين والمتقاعسين، يجادلون عن المنكرين وينتقدون، يجادلون عن الفاعلين وينتقدون المنكرين المصلحين. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ليش؟ لماذا تتكلمون؟ لماذا الإنكار؟ لماذا الإصلاح؟ خلنا ساكتين، كل واحد على دين الله يعينه خلاص. أقول تخذيل صفة لليهود أيضا، المنافقون واليهود هذه صفتهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ خلاص أنت ما سويت المنكر كيفكم، وذلك سووا كيفهم، وإحنا ساكتين كيفنا والدين ماشي. لا، هذا خطأ، صفة ذميمة. الواجب النصرة والتعاون على إنكار المنكر حتى أقول حتى يبقى دين الله شامخا مرفوع الرأس على ميراث النبوة، ويتساقط عند أساسه وقواعده الشاذون والمنافقون والذين يريدون أن يحطم دين الله تبارك وتعالى، لكنهم يصطدمون بجدار كبير جدا. فأقول صفة ذميمة للمنافقين واليهود. سورة التوبة يقول العلماء لها 9 أسماء، منها براءة والتوبة، ومنها المقشقشة، ومنها أيضا الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ومنها أيضا المثيرة لأنها أثارت مخازيهم ومثالبهم، ومنها أيضا أنها الحافرة لأنها حفرت عن قلوبهم وكشفت سرائرهم. هذه السورة فيها مواطن في نفس السورة، فضح الله عز وجل فيها المنافقين، وبرزت من أهم فضائحهم صفة التخذيل. غزوة تبوك السورة كلها تتكلم عن هذه الغزوة، وهذه الغزوة كانت في وقت الحر والناس ينتظرون الثمار والرطب وكذا، فجهز النبي عليه السلام الجيش وتخلف من تخلف من المنافقين والقاعدين. اسمع ماذا قال الله عز وجل باختصار عن هذه الصفة التي هي لازمة لهم. قال عز وجل: ولو أرادوا الخروج، أي معكم، لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي قدرا. كمل الآية: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا معكم زادوكم تثبيطا وانتقاص وانتقادا وتقاعسا، ولأوضعوا خلالكم، أي ساروا بينكم، أسرعوا السيرة حتى يبثوا الفتن في قلوب المسلمين. هذا ديدنهم، تخذيل وتثبيط. وقال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبعدين بس هم جالسون وهم فرحون بمقعدهم؟ لا، زادوا طين بلة وقالوا أي للمؤمنين: لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. تخذيل وتثبيط. قال عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا ديدنهم، تثبيط للمجاهدين في موطن يجب عليهم نصرتهم فيه. وقال عز وجل في موطن ثالث في نفس السورة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين. يقدمون أوراق وبيانات وكتابات رسمية: احنا ما احنا قادرين، خلاص خلنا نقعد بيوتنا احسن. هذا هو التخذيل. سورة تنزل من الله عز وجل: ألستم مؤمنين؟ استجيبوا لله، أمر الله بالجهاد. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف والطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا ديدنهم في موطن الجهاد والنصرة، يثبطون وينتقدون ويقللون من شأن هذه الشعيرة العظيمة. 3، غزوة الأحزاب أو الخندق. المدينة حوصرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الأعداء، وزلزل المسلمون زلزالا شديدا، وبلغت القلوب الحناجر. مع كل هذا تبرز طائفة من المنافقين لتنشر سياسة التخذيل بين المسلمين والتقاعس عن نصرة الحق والقيام بواجب الجهاد. قالوا: إن بيوتنا عورة يا رسول الله، بيوتنا مكشوفة، يجب أن نحميها من السراق، فنترك الجهاد معك حتى نحمي بيوتنا مكشوفة، المراد أن نحميها. فتركوا الجهاد واعتذروا بأن بيوتهم عورة. الله عز وجل فضحهم وقال في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. جبناء مثبطون مخذلون للجهاد وعن نصرة الحق الذي أمر الله تبارك وتعالى بنصرته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. خمسة يوم أحد، غزوة أحد، غزوة النكسة بصحة التعبير. المنافقون لهم دور واضح في نشر هذه السياسة أيضا، سياسة التخذيل، وزعزعت صفوف المسلمين. انسحب رأس المنافقين ابن سلول بثلث الجيش، لأنه اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقوله وكيف محمد عليه الصلاة والسلام يأخذ رأي الصبيان المتحمسين فيخرج من المدينة لملاقاة قريش ويترك رأينا نحن الكبار؟ قلنا لا يا محمد، اقعد في المدينة نهتم بها. ليش خذ رأي الصغار المتحمسين ترك رأينا؟ فرد ابن أبي بثلث الجيش حتى اختلف المسلمون في شأنه. فرقة قالت نقاتله هو، فرقة قالت لا نقاتله. فقال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا أو سبيلا. المهم هذا الرجوع تخذيل من المنافقين وزعزعة وإضعاف لجيش المسلمين في موطن الواجب فيه الثبات وعدم التولي يوم الزحف ونصرة الحق دين الله تبارك وتعالى. أبو طلحة الأنصاري ممن قاتل في أحد، اسمه زيد بن سهل، اسمع ماذا يقول عن المنافقين. يقول: غشينا، أي غشانا النعاس في أحد، ونحن في مصافينا يوم أحد. يقول: حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ، ثم قال: فجعل سيفي، ونحن إلى النومة نعاس من الله عز وجل، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط من يدي وآخذه، من كثر النعاس مو قادر يمسك السيف، هذا من الله عز وجل. قال: سقط وآخذه، سقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى، أي المنافقون، ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. هذا كلام أبو طلحة الأنصاري. المنافقون هم ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. في موطن النصرة يخذلون ويثبطون. ولذلك جاء الحديث الصحيح أو الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عاقبة وخزي المخذلين، قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. ولذلك قيل: الجزاء من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله عز وجل حذر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون ظهيرًا للمجرمين، فقال عز وجل: فلا تكونن ظهيرًا للكافرين. قال عن موسى عليه السلام: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرًا للمجرمين. ومع ذلك يأبى نذر من الناس في هذا الزمان إلا وأن يكونوا ظهراء وظهيرا للمجرمين، ينتقدون المصلحين ويكونون عونا للمجرمين. ولذلك المخذل كما قال العلماء يرتكب سوءتين أو عليه إثمان. السوءة الأولى سكوته وتقاعسه عن أداء الواجب الشرعي، والسوءة الثانية انتقاده للمصلحين والمنكرين. إذن هو يرتكب سوءتين، الأولى أنه متقاعس ما يؤدي الواجب اللي عليه، والسوءة الثانية مو ساكت، ينتقد المصلحين ويثبط المصلحين ويكون ظهيرا للمجرمين. ولكن البشرى، كل البشرى التي قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام، يبشر هذه الأمة بأن فيها طائفة تؤدي الواجب الذي عليها وتقوم بنصرة دين الله عز وجل وتدافع عن أصوله العظام وتحافظ على العقيدة والمنهج، ومع ذلك لا يضرها المخذلون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا، وجازنا بالسيئات سترا وعفوا وغفرانا. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.